بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نتدارس فيها كتاب مختصر فقير في مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، والقراءة مع الشيخ سيد. وصلنا إلى باب فروض الوضوء. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب الفروض.
باب
أي فروض الوضوء.
شنو عندك مكتوب؟ باب
فروض الفروض.
الفروض هكذا. لا.
قال: فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة.
ألا ترى عندي باب فروض الوضوء؟ أنتوا عندكم شنو؟
باب الفروض.
الفروض بس. نعم. بسم الله سلامة الله. لا بعد شيء. فروضه،
باب فروض الوضوء. فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس.
شيخ سيد عندك أعد: وحده طولا،
وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن.
اللام عندك مكسورة ولا مفتوحة؟ اللحيين ولا اللحيين؟ هي مفتوحة، اللحيين. نعم.
إلى من حذر من اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة، والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، والتسمية واجبة في أوله، وتسقط سهوا وجهلا، ومن سننه السواك، وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبلاءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، ورفع بصره إلى السماء بعد فراغ منه، وقول ما ورد، ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، وغسل ميت، وأكل لحم،
وغسل ميت، وغسل الميت. عندك وغسل ميت؟
وغسل ميت.
نعم.
وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة عن الإسلام، وكل ما أوجب غسلا من جنابة أو غيرها، ومس فرج آدمي قولا كان أو دبرا بيده، ومس امرأة بشهوة، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
نعم. بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين أحكام الوضوء بالتفصيل، لكنه في بعض النسخ كتب باب فروض الوضوء، وفي بعضها كما قرأ الشيخ سيد باب الفروض، والله أعلم بالصواب. نحتاج للرجوع إلى النسخ الخطية، لأن الباب لو تأملتموه لوجدتم أن المؤلف ذكر فرائض الوضوء، وذكر سننه كذلك، وذكر نواقضه. فقد يكون سماه رحمه الله باب الوضوء حتى يكون عاما. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء. ثم قال: فروضه ستة. الفرض هو الواجب، الفرض هو الواجب، والواجب شرعا ما أمر به الشرع أمر إيجاب، أو ما أمر به الشرع أمرا لازما. وحكم الواجب أنه يثاب أو يستحق الثواب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه، ويستحق العقاب تاركه. والمراد بالفرض أحيانا أن يكون ركنا وجزءا من الشيء، فإذا قيل فرائض الصلاة قد يقصدون بها أركان الصلاة، وفرائض الوضوء وفروض الوضوء المقصود به هنا هي أركان الوضوء. ثم قال رحمه الله: فروضه ستة. كم فروض الوضوء؟ ستة. هذا الأسلوب من الأساليب النبوية في التعليم على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن يذكر الأمور مجملة ثم تذكر مفصلة. وكان عليه الصلاة والسلام يحددها بالعدد، يقول مثلا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يذكر العدد ثم يأتي التفصيل، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال رحمه الله: فروضه ستة. ثم بدأ بالفرض الأول من فرائض الوضوء، فقال غسل الوجه. غسل الوجه، وقد دل على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء قوله تعالى: إذا قمتم إلى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الوجه وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام في كل صفات الوضوء، في كل صفات الوضوء. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا يدل على أنه لا بد من استيعاب الوجه في الغسل، واضح يا أخوان؟ ثم قال رحمه الله: ومنه، يعني ومن الوجه ومن غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، المضمضة هي إدخال الماء في الفم وإدارته فيه، يعني أن تدير الماء في الفم، واضح يا أخوان؟ والاستنشاق المراد به جذب الماء إلى الأنف بالنفس كما هو معروف. والاستنشاق لا بد أن يعقبه استنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف أيضا بالنفس، واضح يا إخوة؟ والحنابلة رحمهم الله يرون أن الوجه والفم، عفوا، يرون أن الفم والأنف من الوجه، من ظاهر الإنسان وليس من باطنه، من ظاهره وليس من باطنه. واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن الإنسان لو تذوق الطعام في نهار رمضان وهو صائم فإن صومه صحيح لا يفسد. لماذا؟ لو كان الفم من الجوف، من باطن الإنسان، لفسد صومه، لكن لأنه من الظاهر قالوا أن صومه صحيح. كذلك لو أن إنسانا تذوق، عافانا الله وإياكم، الخمر، ما شرب الخمر، تذوقها بلسانه فقط، بفمه، أو تمضمض بها، طبعا هذا الفعل لا يجوز شرعا، لكنه لا يسمى شاربا للخمر، فلا يقام عليه الحد، حد المسكر. قال رحمه الله: طبعا المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، واجبتان في الوضوء، وهذه خالف فيها الجمهور، لأن الجمهور يرون أن المضمضة والاستنشاق مستحبتان وليستا بواجبتين.
في الوضوء، ولهم أدلة، لكن أدلة المذهب أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توضأ مئات المرات لم ينقل عنه ولا مرة أنه ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء. واضح يا إخوان؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنشق، في رواية فليستنثر. قال رحمه الله: وحده، يعني حد الوجه، تحديد الوجه، كيف تحدد الوجه؟ قال: وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد. قوله رحمه الله المعتاد فيه فائدة، وهي أن الإنسان الأصلع الذي أصيب بالصلع فإنه لا يعتد بما تجاوز منابت الشعر، ما نقول لا تغسل هذا كله لأن هذا، لا، الوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد، فما دون. يقول رحمه الله: من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن. اللحيين، اللحي هو هذا العظم اللي في الأسفل، واضح؟ هذا العظم. والذقن هو مجتمع اللحيين، ملتقى اللحيين. قال رحمه الله لما بين حد الشعر، حد الرأس طولا، قال: وعرضا من الأذن إلى الأذن. فلا بد في غسل الوجه أن تستوعب هذه المنطقة بالكامل. بعض الناس ربما تساهل فاستعجل أو كذا، فغسل وجهه غسلا غير مجزئ بأن يترك بعض أجزاء الوجه. طبعا لا ندعو للوسوسة، لكن الإنسان يحرص إذا غسل وجهه أن يستوعب، بارك الله فيكم، الوجه. قال: وغسل اليدين مع المرفقين. وغسل اليدين مع المرفقين، هذا هو الفرض الثاني. الأول غسل الوجه، والثاني غسل اليدين مع المرفقين. والمراد بالمرفق هنا هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد، هذا هو المرفق، هذا هو المرفق. تسمية هذا كوع خطأ، أهل الكويت يسمون هذا كوع، وهذا من الخطأ. ودل على فرضية غسل اليدين مع المرفقين الكتاب والسنة، قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغسل مرفقيه عند غسله ليديه. وهنا ننبه يا إخوة، غسل اليدين في الوضوء يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. بعض الناس لأن غسل اليدين قبل أو في بداية الوضوء تجده يغسل الساعد فقط، يغسل هذا الموضع فقط، وهذا لا يجزئ، هذا الوضوء غير صحيح، الأمر خطير. فلا بد أن يغسل يديه عند غسلهما في الوضوء من بداية الأصابع إلى المرفق. وأنتم واجبكم يا شباب أن تعلمون أهلكم، ترى من حق والدتك ووالدك وأهلك عليك أنك تعلمهم الأشياء هذه، الأشياء هذه قد يغفلون عنها، جيد، قد يكونون تعلموا تلقوا تعليما غير سليم، سواء في المدارس ولا غيرها، ولا سمعوا فتوى خاطئة فيعملون بها. واجبكم تبلغون ما تتعلمونه للناس بالأسلوب الحسن، مو أنك تصير شيخ وتتكلم من الحمد، لا، بالسوالف، تقول سبحان الله اليوم سمعنا أن لازم الإنسان يغسل من بداية أصابع إلى كذا، في الدوانية وانت قاعد ويهلك تأخذها كأنها سوالف، راح تجد من يقول لك سبحان الله حنا طول عمرنا بس نغسل الساعد وكذا، هذا موجود. قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس. ومسح جميع الرأس، هذا أي فرض؟ الثالث، هذا الفرض الثالث. وهذا الفرض دل عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فالله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. والرأس الفرض فيه والواجب فيه هو المسح وليس الغسل، وليس الغسل. ولو غسل الإنسان رأسه فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. وهل يجزئ الغسل أم لا بد من المسح؟ خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه لا بد من المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. فغسل الرأس في الوضوء مردود، لأنه ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء لهم أقوال في المسح، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفي مسح ربع الرأس، والشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه يكفي أقل ما يسمى مسح، حتى لو مسح ثلاث شعرات فقط. أما الإمام أحمد رحمه الله وغيره فقد ذهبوا إلى وجوب مسح جميع الرأس، جميع الرأس. مو معنى جميع الرأس أنك تدرك كل شعرة، لا، لكن تمسح الرأس مسحا كاملا، بما يغلب على ظنك أنك قد استوعبت الرأس في المسح. والسنة في مسح الرأس، السنة أن يبتدئ الإنسان بمقدمة رأسه ويستمر حتى يصل إلى قفاه، ثم بعد ذلك يرجع حتى يصل إلى مقدم رأسه، هذه هي السنة. والواجب في مسح الرأس هو مسحة واحدة فقط، مسحة واحدة فقط. وذهب بعض العلماء إلى أن المسح يكون ثلاثا، واعتمدوا على بعض الروايات التي لا تصح، والثابت هو مسحة واحدة فقط. وقال رحمه الله: ومنه الأذنان، يعني ومن الرأس الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. إذا فهمت هذا جيدا ستدرك بعد ذلك أن الأذنين تمسحان فقط ولا تغسلان، كما هو الحال بالنسبة للرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنان من الرأس. واضح؟ وصفة مسح الأذنين هي أن يضع الإنسان سباحته، هذه يسمونها السباحة، وفي ناس يسمونها السبابة، لا بأس بالتسميتين، لكن السباحة أفضل. السباحة يعني تسبح فيها الله، تقول لا إله إلا الله. والسبابة كانوا يسبون بها: وحسبي الله عليك، يلي فيك ويلي فيك، إلى آخره من الأمور. لكن تسميتها بالسباحة أفضل، تسميتها بالسبابة من باب التعريف لا بأس به. أن يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه، يعني في فتحة الأذنين، ها، وأن يضع إبهامه، اسمحوا لي بس يا أخوان، أن يضع إبهامه خلف تجاويف الأذن، بحيث يدور بأصبعيه في أذنيه. واضح يا أخوان؟ ثم قال رحمه الله: طبعا الأذنان أيضا في مسحهما مسائل. المسألة الأولى أنه يكفي فيهما مسحة واحدة كما يكفي ذلك في الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأذنان من الرأس. المسألة الثانية: يجوز للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماء جديدا. ومن العلماء من رأى أن السنة أن لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما يمسح أذنيه بما بقي من ماء في يديه بعد مسح الرأس، وهذا القول أقرب، والقول الآخر أيضا معتبر. ثم قال رحمه الله: وغسل الرجلين إلى الكعبين، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا الفرض رقم كم؟ رقم أربعة، الفرض الرابع. هي مرقم عندكم ولا لا؟ نعم. ومسح وغسل عفوا وغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا منصوص عليه في كتاب الله تعالى حين قال عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. ولا بد من غسل الرجل ولا يجزئ المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون رأى بعض أصحابه يمسح على قدميه فقال ويل للأعقاب من النار، وهذا الحديث متفق عليه. وهذا الحديث يا إخواني من أمثلة الأحاديث التي لا تفهم إلا بمعرفة سبب ورودها. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ إنك أنت إذا تأملت الحديث بدون أن تفهم الواقعة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد كل الأعقاب، أليس كذلك؟ ويل للأعقاب من النار، صح؟ لكن سبب ورود هذا الحديث يبين لك أن المراد بالأعقاب التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار هي الأعقاب التي لم تغسل جيدا في الوضوء، واضح؟ وطبعا هذا الحديث أيضا من أدلة من قال من العلماء بأن الإنسان قد يعذب ببعض أعضائه، قد يعذب ببعض أعضائه، تعذب بعض الأعضاء دون بعض. من يذكر لها مثال آخر؟ عاش يا سأل، ارفع صوتك. نعم، لا نبي مثال. هابوس بن مشاري، ارفع صوتك. أحسنت بارك الله فيك. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، قد يعذب جزء من الإنسان، أسأل الله يعافينا وإياه. سبحان الله، الإنسان لو يشب عليه ضرسة، جربت ألم الضرسة كيف تكون حاله؟ كيف إذا كان يعني ملقى في حفرة من الجمر أو من النار في قبره أو غيره؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويعافينا وإياكم الفتن، الله المستعان. قال رحمه الله غسل الرجلين إلى الكعبين، لا بد أن تغسل الرجلان إلى الكعبين، لا بد من إدخال الكعبين في الغسل. من يورينا الكعب وينه؟ ها أكيد فيصل، مو اللي ورا هذا اللي يحطون فيه قوال؟ أحسنت، هو هذا. الكعبان هما العظمان الناتئان اللذان يكونان أسفل الساق، وهما يعني من المفصل القدم عن الساق، واضح يا إخوان؟ الفرض الخامس قال رحمه الله الترتيب. طبعا من غسل الرجل، السنة في غسل الرجل كذلك هو التخليل، أظنه سيأتي معنا، ذكره من سنن
التخليل من السنن.
أي نعم. طيب، الفرض الخامس الترتيب، فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على الوضوء مرتبا، والمراد بالترتيب أن لا يغسل عضو إلا بعد الذي قبله، إلا بعد الذي قبله. والله عز وجل في أمره بالوضوء في سورة المائدة أدخل ممسوحا بين المغسولات، مما يدل على أن الترتيب مطلوب. فالترتيب عند الحنابلة من فرائض الوضوء، وهذا الذي يظهر أنه أقرب للصواب. ومن أهل العلم من رأى أن الترتيب مستحب وليس من الفروض، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا وما علم الصحابة إلا مرتبا يدل على وجوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يعتبر بيان لمجمل القرآن، يعتبر بيان لمجمل القرآن، فإذا بين أمرا واجبا أمر الله به في الكتاب كان بيانه عليه الصلاة والسلام واجبا. وبعض العلم يرى أن الترتيب مستحب وليس بواجب، واستدلوا بحديث وبفعل علي رضي الله عنه إلى آخره، لكن الأقرب أن الترتيب واجب. قال والموالاة، يعني. والفرض السادس هو الموالاة. طبعا من المسائل يا إخوة أن انتبهوا لهذه القضية، الترتيب المراد به أن يرتب الإنسان بين أعضاء الوضوء، أما أجزاء العضو الواحد فيجوز له أن يخل بترتيبها. مثال ذلك، قبل قليل قلنا أن الوجه منه المضمضة والاستنشاق، أليس كذلك؟ فالفم والأنف من أجزاء الوجه، من أجزاء هذا العضو، فلو غسل أنفه قبل، لو استنشق قبل أن يتمضمض لا حرج، ولو تمضمض قبل أن يستنشق لا حرج، ولو تمضمض واستنشق من غرفة واحدة أيضا لا حرج، وهذا هو السنة. واضح يا إخوان؟ لكن الترتيب المطلوب أن يكون الترتيب بين أعضاء الوضوء، لا يغسل اليدين قبل الوجه، ولا يغسل الرجلين قبل كذلك اليدين. كذلك الترتيب المطلوب أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، يبدأ بالميامن قبل المياسر في اليدين والرجلين. قال رحمه الله: والموالاة. هذا أي فرض بنطير؟
السادس.
أحسنت، هذا هو الفرض السادس والأخير. والمراد بالموالاة أن يوالي بين أعضاء وضوئه بشكل سريع، يغسل كل عضو بعد العضو الذي غسله ولا يكون بينهما فاصل. قالوا والفاصل هو أن يجف العضو الذي قبل، إذا جف العضو الذي قبل يكون هنا قد أخل بالموالاة. فالمقصود بالموالاة أن يغسل أعضاء الوضوء بعضها بعد بعض ولا يترك بينها فراغا كبيرا. والأدلة على هذا الفرض كثيرة جدا. ثم قال رحمه الله بعد الموالاة: والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. النية شرط في الوضوء وفي كل عبادة، والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها. والنية بارك الله فيكم هي قصد القلب، أن ينوي الإنسان الشيء. واضح؟ والنية تطلق على أمرين هامين، اكتبوها يا إخوان. الأمر الأول قصد الفعل، والأمر الثاني قصد المفعول له.
قصد الفعل شيخ أول واحد.
قصد الفعل الأول، والأمر الثاني قصد المفعول لأجله هذا الفعل. بين قوسين الإخلاص، بين قوسين الإخلاص. ما أسمع؟ المفعول لأجله. أضرب لكم مثال: رجل توضأ، لا بد أن يقصد الوضوء ورفع الحدث، ها، ولا بد أن يكون وضوءه لمن؟ لله عز وجل، لأنه ما فعل هذا الفعل إلا لله عز وجل. وضحت يا أخوان؟ والنية بارك الله فيكم لها وظيفتان، النية عند الفقهاء لها وظيفتان. الوظيفة الأولى أن تميز العبادات عن العادات، أن تميز العبادات عن العادات. والوظيفة الثانية أن تميز العبادات بعضها عن بعض، أن تميز العبادات بعضها عن بعض. أضرب لكم مثال: شخص يغتسل بقصد رفع الجنابة، فعله عبادة ولا عادة؟
عبادة.
وشخص آخر يغتسل للتبرد، الدنيا حر قال بتسبح علشان أتبرد، مع أن في الفعل واحد في الظاهر، صح؟ الأول عبادة والثاني عادة. دخلت المسجد ووجدت رجلين، أحدهما عن يمين المسجد والآخر عن يسار المسجد. الأول معتكف، مكث في المسجد اعتكافا أو على سبيل الرباط. المرابطة الآن من السنن المهجورة حتى عند الشباب، حتى عند المتدينين، الله يهدينا وإياهم، وكنا مقصرين فيها، اللي هي انتظار الصلاة إلى الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. دخلت المسجد وجدت واحد ينوي الرباط وانتظار الصلاة، والآخر ينتظر شخصا وعده في هذا المكان في المسجد. الأول فعله والثاني هم فعلهم في الظاهر واحد ولا مختلف؟
واحد.
ما الذي ميز هذا عن هذا؟ النية. كذلك النية تميز العبادات بعضها عن بعض. شخص يصلي، هل صلاته فريضة أم نافلة؟ إذا كانت فريضة، هل هي صلاة الظهر أم العصر أو غيرها من الصلوات؟ وهكذا. قال رحمه الله: والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. وهذا مذهب الجمهور، أن النية شرط في الوضوء، خلافا للحنفية رحمهم الله رحمة واسعة. والصحيح وما ذهب إليه الجمهور أن النية شرط لصحة العبادة. إذا تقدم بنا الأمر إن شاء الله سنعرف ما معنى شرط، وما الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب وشروط الإجزاء إلى آخره. قال رحمه الله: والتسمية واجبة في أوله، والتسمية واجبة في أوله، وتسقط سهوا وجهلا. التسمية هي قول بسم الله، وهناك فرق بين التسمية والبسملة. البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية أن تقول بسم الله فقط. هذه لها مواضع وهذه لها مواضع. الصحيح أن الوضوء تشرع له التسمية كما ذكر المؤلف، وليس البسملة، أن تقول بسم الله. قال رحمه الله: والتسمية واجبة في أوله، يعني في أول الوضوء. واضح يا إخوان؟ والتسمية هذه اختلف فيها العلماء، فمنهم من يرى أنها شرط لصحة الوضوء، واستدلوا بحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واضح؟ وهذا الحديث الأقرب عند المحدثين أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس بحديث صحيح. جيد؟ ولو سلمنا بصحته، فإن النفي هنا لا وضوء قد يكون نفيا للوجود. أنت إذا قلت مثلا لا أحد في المسجد، ها؟ إيش تفهم؟ أن ما في أحد، تنفي وجود أحد في هذا المسجد. وقد يكون نفيا للصحة، لصحة العبادة. جميل. وقد يكون كذلك، يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا بخمار. حائض يعني امرأة بلغت المحيض. النفي هنا نفي وجود ولا نفي صحة؟ ها؟ ايش رأيكم؟ نفي صحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى الصلاة هنا. نفى صحة الصلاة ولا وجودها؟ هو وجدت الصلاة، صح، صلى وركع وسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هنا صحة الصلاة. وقد يكون نفيا للكمال. شو تقول ما في رجال إلا فلان، أن تأخذ فعلا أن ما في أحد، ولا تأخذ أن هذا رجل كامل، ها؟ نعم. لذلك مثلا: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نفي للصحة ولا للوجود ولا للكمال؟ للكمال. ترى فهم هذه المسألة يزيل إشكاليات كثيرة عند طلبة العلم، خصوصا الإخوة اللي تأثروا بطريقة بعض الفقهاء المتأخرين. واضح؟ اللي تأثروا بطريقة الشوكاني والصنعاني رحمهم الله رحمة واسعة. هؤلاء أئمة كما لا يخفى عليكم كانوا من الزيدية، ثم من الله عليهم بالاستقامة على السنة، ويعني تأثروا نوعا ما بمذهب الظاهرية، فكان لهم بعض الاختيارات التي تخالف بارك الله فيكم ما عليه الجمهور. مثلا حديث لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، هل هو نفي لصحة الاعتكاف أو لوجوده أو لكماله؟ ها؟ الصحيح أنه لكماله، فيصح الاعتكاف في كل مسجد، ولكن الأكمل في هذه المساجد. ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله أن بوب في كتاب الاعتكاف فقال: باب الاعتكاف في المساجد كلها. انتبه. وقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فاستدل بهذه الآية على مشروعية الاعتكاف في عموم المساجد. نأتي الآن هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يحتمل يكون نفي للوجود، ويحتمل يكون نفي للصحة، ويحتمل يكون نفي للكمال، لكن الاحتمال الأقوى أنه إما لنفي الصحة أو لنفي كمال الوضوء. والصحيح إذا سلمنا بصحة الحديث أنه نفي للكمال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل وضوءه الكثير من الصحابة ولم يذكر التسمية، منها وضوء عثمان الذي علمه للصحابة وكان خليفة، وفي الصحيحين لم يذكر عليه التسمية. واضح يا أخوان؟ المذهب ذهبوا إلى أن التسمية واجبة، لكنها تسقط جهلا إذا توضأ ما يعرف أنها واجبة سقطت، وسهوا حتى لو سهى عنها أنها تسقط. لابد لطالب العلم أن يدرك الفرق بين الركن والواجب والشرط من حيث الترك وتأثيره على العبادة، وهذه وين نأخذها إن شاء الله إذا الله حيانا في علم أصول الفقه. جيد. القول الثالث أن التسمية مستحبة وليست واجبة، حتى لو سلمنا بصحة هذا الحديث نقول هو نفي لكمال الوضوء المستحب. فرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب، لكن نفي لكمال الوضوء المستحب بارك الله فيكم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للتسمية صارف لهذا الحديث إلى نفي الكمال المستحب، وصارف كذلك لحديث توضأوا بسم الله، هذا أمر أليس كذلك؟ والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن إذا صرفه صارف دل على أنه للاستحباب. ولذلك الأقرب والله أعلم أن التسمية على الوضوء مستحبة وليست شرطا فيه ولا ركنا ولا واجبة. ثم قال رحمه الله: ومن سننه، عندكم لو سننه، أنا ليس من مطورين مالة الشيخ عبد السلام الشوير رحمه جزاه الله خير اللي حقه خير. نعم. قال رحمه الله: ومن سننه السواك. بعد أن بيّن رحمه الله فرائض الوضوء وبيّن واجبات الوضوء وهي واجب واحد ما هي؟ التسمية. وبيّن شرط الوضوء وهو النية. واضح يا إخوان؟ ولا يصح أن يقال في الوضوء أن من شروط صحته البلوغ، هذا خطأ، لأن الصبي الصغير لو توضأ صح وضوءه إذا أتى به كاملا حتى ولو لم يبلغ. واضح يا إخوة؟ ليس كما يظن بعض الأخوة أن كل العبادات يشترط لها النية والبلوغ، لا، البلوغ شرط للوجوب، هذا لا إشكال، ما في عبادة تجب على إنسان مبالغ، والنية شرط للصحة، هذا لا إشكال، لكن قد يجتمع الشرطان في بعض العبادات وقد يفترقان في بعض العبادات. قال: السواك. ومن سننه السواك. والسواك يطلق على أمرين: الأول عملية التسوك، العملية نفسها الفعل، ويطلق على أداة التسوك وهو عود الأراك أو ما يقوم مقامه. والسواك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية مع كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. فهو من السنن المستحبة، وقد جاء يعني في السواك يعني أحاديث كثيرة جاءت عن أكثر من 70 صحابيا كما قال الإمام أحمد وغيره رحمهم الله رحمة واسعة. والسواك يتأكد في مواضع، منها عند تغير الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند تلاوة القرآن وغيرها. قال رحمه الله: ومن سننه السواك وغسل الكفين ثلاثا. كذلك من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا قبل البداءة في الوضوء. وغسل الكفين له حالات: الحالة الأولى أن يكون الإنسان مستيقظا من نومه، خصوصا نوم الليل، ففي هذه الحال اختلف في هذا الغسل للكفين، فمن العلماء من قال أنه واجب، ومنهم من قال أنه مستحب، وهذا هو الصواب أنه مستحب وليس بواجب. كذلك غسل الكفين في غير حال الاستيقاظ من النوم هو كذلك من الواجبات، لكن من المستحبات عفوا، لكن من العلماء من يرى أن غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم أنه واجب وليس بمستحب، لكن الجمهور على أنه مستحب. قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أو قال ويجب من نوم ليلة، ويجب من نوم ليل، يعني إذا استيقظ من الليل كما ذكرت لكم. قال بعد ذلك رحمه الله: والبداءة بمضمضة واستنشاق، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. النوم ينقسم إلى قسمين: نوم ينقض الوضوء وهو الذي يفقد الإنسان معه إحساسه، يفقد إحساسه وشعوره بمن حوله، واضح؟ وكذلك القسم الثاني نوم لا ينقض الوضوء، ليس بناقض للوضوء، وهذا سيأتي معنا في التفاصيل إن شاء الله في نواقض الوضوء. لكن قول المؤلف رحمه الله ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، يعني النوم الذي فقد صاحبه معه الشعور بمن حوله، النوم المستغرق. كل نوم يا إخوان رأى الإنسان فيه رؤية أو تحلم فيه هذا نوم طويل، كل نوم مثلا فقد الشعور بمن حوله، إنك لو نبهته ما ينتبه، تقول يا فلان لكن في ناس إذا نبهته يا فلان وياك يحس بمن حوله وإن كان نائما. قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، هذه أيضا من سنن الوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. قال رحمه الله: والغسلة الثانية والثالثة. الواجب في الوضوء أن يغسل الإنسان كل عضو غسلة واحدة، الغسلة الثانية والثالثة مستحبة هي الأكمل، ولا يجوز الزيادة على الغسلة الثالثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أساء، واضح؟ والسنة كما يقول العلماء أن الإنسان يتوضأ أحيانا مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، وإن كان لو داوم على الثلاث فلا حرج عليه، لكن من باب تطبيق السنة، لأن القاعدة أن كل عبادة وردت فيها صفات متعددة أن الإنسان يفعل كل صفة يعني في بعض الأحيان. سموا
إن خفي الحديث اللي يزيد عن أربع هلك المتنطع،
إذا كان فعلها من باب التشدد وكذا نعم هذا متنطع، نسأل الله العافية. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوان السنة مطلوب فيك، مطلوب منك فيها أمران: الأول أن لا تزيد عليها، والثاني أن لا تنقص منها. يجب عليك أن تكون يعني ملتزما بها. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هذه البيضاء. الزيغ عنها يكون بالزيادة بالغلو أو يكون بالنقصان. انتبهتم؟ مع أن يعني مثلا ما ودنا تأخذ منه وقت، لكن هناك فرق. اللي يزيد مع الاستحسان هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم. تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أنه مع أن الإنسان قد يفعل هذا بنية صالحة، صلى الله عليه وآله وإياكم. قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. اللحية الكثيفة التي لا ترى البشرة من تحتها، عفوا، اللحية، وتخليل اللحية الكثيفة، هذا من المستحبات. اللحية إذا كانت البشرة ترى من خلفها خفيفة يجب أن تغسل، أما إذا كانت بارك الله فيكم كثيفة يجب أن يستحب عفوا أن يخللها، من السنن يدخل أصابعه فيها، لكنه لا يجب عليه، لو غسلها هكذا بالظاهر يكفيه إن شاء الله. وتخليل الأصابع يعني أن يخلل بين أصابع يديه وأصابع رجليه. من يورينا تخليل أصابع الرجلين؟ جميل، بأحد الأصابع، نعم. قال: والتيامن يعني أن يبدأ باليمين، ثم قال: ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه. تيامن يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها ورواه الجماعة. قال: ورفع بصره إلى السماء بعد الفراغ منه، يعني بعد الفراغ من الوضوء يستحب له أن يرفع بصره إلى السماء، وهذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد، ولكنه لا يصح، ولكنه لا يصح، ولذلك القول الثاني أنه لا يستحب له هذا الفعل وهو الصواب. قال: وقول ما ورد، يعني أن يقول بعد الفراغ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما جاء في صحيح مسلم أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شوف الفضل الذي نقصر فيه كثيرا وننساه ونغفل عنه أحيانا، والله المستعان. هذا الحديث زاد، جاء في زيادة عند الترمذي أنه كان يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة اختلف في ثبوتها، هل هي ثابتة أم ليست بثابتة. الشيخ الألباني رحمه الله يثبت هذه الزيادة، وكثير من المحدثين يضعف هذه الزيادة، يرون أنها لا تصح، بل ذهب البيهقي رحمه الله إلى قاعدة، وهي أن كل حديث أصله في الصحيحين فالزيادة عليه خارج الصحيحين غير مقبولة. كل حديث أصله في الصحيحين الزيادة عليه من خارج الصحيحين غير مقبولة، وهذه القاعدة نوزع فيها الإمام البيهقي رحمه الله رحمة واسعة. نعم، ولذلك إذا أتى الإنسان بالذكرين لا حرج عليه في ذلك. ثم قال: ونواقضه ثمانية. فيكم شد نكمل ولا نخلص فقط النواقض؟ فيصل، لا حد يقول توكل على الله وهو كذي منحرج، لأن ترى من الخطأ أنك تخدع نفسك، شنك تطلب العلم ومو قاعد تطلب العلم، مو مركز، مو مستفيد، ما له بالطريقة هذه. نكمل. أبو فارس، يعني فيك شدة ولا لا؟ بس المساكين عليهم دوامات، بعضهم يداوم في هيئة الاستثمار، بعضهم مدري وين يداوم هيئة الزراعة، وعسى الله يعيننا وياه. قال رحمه الله: ونواقضه ثمانية. النواقض جمع ناقض، والمقصود بها هنا هي مبطلات الوضوء، الأحداث التي إذا وقعت من إنسان أفسدت ونقضت وضوءه. قال رحمه الله: أو الخارج من السبيلين، هذا أول ناقض من النواقض الثمانية. احنا عرفنا أن فروض الوضوء كم؟ ستة. فروضها ستة والنواقض ثمانية، احفظوها بارك الله فيك. الخارج من السبيلين، كل المقصود بالسبيلين القبل والدبر، الفرجان، ها، في حق الذكور والإناث. والخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين: خارج معتاد وخارج غير معتاد. خارج معتاد مثل البول أكرمكم الله، والغائط، ودم الحيض والنفاس في حق النساء، والمني كذلك، وكذلك المذي، وكذلك الودي. هذه كلها خوارج معتادة تخرج من الإنسان، إنسان تخرج من فضلات كثيرة، يعني أحصوها إلى 20 خارج يخرج من الإنسان، منه ما يكون في الرأس الدموع والعرق، وكذلك صماخ الأذنين، فضلات الأذنين وكذا، وخوارج أخرى قد يكون خارج طبيعي وغير طبيعي مثل الدم إلى آخره. لكن ما يخرج من السبيلين على قسمين: خارج معتاد، والخارج الثاني غير معتاد. يخرج أحيانا دود، يخرج حصى، تخرج أشياء أخرى من الإنسان، يخرج دم غير معتاد، مثلا يخرج من دبر الإنسان شيء من الدماء، واضح؟ هذا خارج غير معتاد. كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، فهو ناقض للوضوء. قال رحمه الله: والخارج من بقية البدن، والخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير الغائط والبول. بعض الناس يمكن يفتحون في فتحة فيخرج منه البول من هذه الفتحة أو الغائط، إذا خرج منه من جسده فإنه بارك الله فيكم يكون من نواقض الوضوء. زين، الدم عند جماهير العلماء نجس، ليس بطاهر، واضح؟ فإذا خرج من الإنسان من بدنه دم كثير، ها، فإنه يكون ناقضا للوضوء بخلاف الدم اليسير، لقوله رحمه الله: أو كثيرا نجسا غيرهما، واضح يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله: وزوال العقل، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل لا شك أنه ناقض من نواقض الوضوء، لحديث: من نام فليتوضأ، واضح يا إخوان؟ وكذلك حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه لما قال: ولكن من بول وغائط ونوم. النوم من نواقض الوضوء، لكن النوم طبعا كل ما يزيل العقل يقاس على النوم، الإغماء يزيل العقل ناقض من نواقض الوضوء، وعلى الصحيح السكر ناقض من نواقض الوضوء، إذا شرب الإنسان الخمر حتى سكر فإنه يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. زوال العقل بالجنون، إنسان جن، والجنون عسى الله يعافينا وإياكم ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله، وجنون متقطع. بعض الناس ترى تصيبه نوبة الجنون، يعني فترة ثم يفيق يومين ثلاثة إلى آخره أو أقل حتى، وإذا فقد عقله بالجنون يكون بارك الله فيكم قد انتقض وضوءه. لكن النوم اليسير من القاعد أو القائم كما يقول المؤلف، يعني هو هنا يذكر لك ضابط النوم اليسير، ما هو؟ أن يكون من قاعد، واحد قاعد هكذا، أو قائم ينامه قائم، العسكر ينامونهم قائمين أحيانا. أنا أذكر أيام العسكرية قبل التفت يساري أشوف صاحبي نايم مسكين وهو ماسك سلاح، حتى مرة واحد طاح على وجهه. فقد ينام الإنسان وهو قائم من شدة التعب والإرهاق وقلة النوم. نعم، تحديد النوم اليسير اختلف فيه الفقهاء، لكن الصحيح ما ذكره المؤلف هنا، أن هذا ما ذكره المؤلف، وإلا فالمالكية يرون أن النوم اليسير على أي هيئة كانت أو صفة فإنه لا ينقض الوضوء، بما أنه نوم يسير وليس بنوم كثير، بحيث أنك إذا نبهته انتبه. قال رحمه الله، وهو يذكر الناقض الرابع من نواقض الوضوء، غسل ميت وغسل ميت. نعم، لحديث من غسل ميتا فليغتسل، وهذا الحديث يعني ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن بعض الصحابة، لكن الصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن كثير من الصحابة أنهم غسلوا الموتى وحملوا الجنائز ولم يتوضأوا، واضح؟ فيدل هذا على أن غسل وتغسيل الميت ليس من نواقض الوضوء. جميل، ولو سلمنا بصحة الحديث لحملنا الأمر فيه على الاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، كل هذا على الاستحباب وليس لأنه انتقض وضوءه أو أنه يعني أتى بموجب من موجبات الغسل، لكن المذهب يرون أن غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. قال وأكل لحم إبل، الناقض الخامس أكل لحم الإبل خاصة، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ، وسئل عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وأنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. انتبهت، دل على أن الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة ناقض واجب، وأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، واضح؟ وبعض العلماء ذهب إلى خلاف ذلك، لكن الصحيح والله أعلم ما ذهب إليه المذهب من أنه من نواقض الوضوء. الناقض السادس، قال الردة عن الإسلام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أعظم أمر يجب أن تخاف منه هو هذا الأمر، الردة عن الإسلام. لا تتكل على حيلك، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، دير بالك، تعجب نفسك وتشوف الناس اللي حولك كلهم والعياذ بالله أهل عصاة وأهل ذنوب وأنك أنت أحسن منهم، هذا ترى من أسباب الردة والانتكاسة. ناس كثر انتكسوا، علماء كتبوا القصيم وغيره وقعوا، نسأل الله العافية والسلامة، في الردة. إلى الآن تسمع الأشخاص وتشوف وترى، يعني بعضهم يمكن ما يصرح لكن تشوفه بعد ما كان على الجادة أصبح يتبنى فكرا ليبراليا أو فكرا والعياذ بالله معاديا للشرع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. وتجد شديد على أهل الدين وانتقادهم والتشكيك في الإسلام وغيره. يا أخوان الأمر خطير، الأمر خطير. الخوف من سوء الخاتمة دليل على صحة القلب وسلامته. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب، هو من النبي كان أكثر دعاء هذا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قال رحمه الله والردة عن الإسلام، الذي يرتد تحبط جميع أعماله، كما قال سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ثم قال الناقض السابع كذلك، قال وكل ما أوجب غسلا من جنابه أو غيرها. نعم، كل ما أوجب الغسل من الجنابة أو غيرها فإنه ينقض الوضوء. والجنابة تحصل من ثلاثة أشياء، أو قل من أمرين. الأمر الأول الإنزال، سواء بجماع أو استمناء. والأمر الثاني الجماع المجرد، حتى لو ما حصل فيه إنزال، حتى لو ما حصل فيه إنزال يكون الإنسان جنبا، يكون على جنابه يلزمه الاغتسال. قال رحمه الله والناقض الثامن فيما ذكره، قال ومس امرأة بشهوة. وهذا يعني يستدلون مس امرأة ولا مس
امرأة بشكل
نعم. لكن قال في السابع قال رحمه الله ومس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا بيده. فمن مس فرجه أو فرج غيره بيده يعني بغير حائل ها فإنه بمباشرة فإن وضوءه قد انتقض دبرا أو قبلا. واضح. وقوله بيده يخرج مس الذكر بأعضاء أخرى مثل لو مس ذكره بفخذيه هذا لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء إذا مس فرجه بيده مباشرة من غير حائل، يعني ما يكون من وراء الثياب. إذا مس من وراء الثياب فإنه بالإجماع لا ينتقض وضوءه. ومسألة مس النقض من مس الفرج كما تعرفون محل خلاف عند العلماء. المذهب أنه من نواقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، كله ينقض الوضوء. من العلماء من قال أن مس الفرج لا يكون ناقضا إلا إذا كان بشهوة، ومنهم من يقول أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما يستحب الوضوء من مس الذكر. واضح. والكلام طويل ما ودي ناخذ الآن، نرجع إن شاء الله في الكتب القادمة. نعم. وهذا هو الصحيح أن الأمر بالوضوء من مس الذكر أنه الاستحباب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله ومس امرأة بشهوة. إذا مس امرأة سواء زوجته أو غيرها بشهوة انتقض وضوءه، انتقض وضوءه. واضح يا إخوان. أما إذا مسها من غير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. جيد. ثم قال رحمه الله ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه. ملموس هنا مساع اللي قال ممسوس ولا لأن عبارات
مساع مس
اللي أنا قريتها لا 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 أي نعم. ولا ينتقض ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني لو أن إنسان مس بدن امرأة هذا الرجل هو الذي ينتقض وضوءه، لكن المرأة لا ينتقض وضوءها. جميل. حتى ولو وجد شهوة، والعكس أيضا لو أن امرأة مست بدن الرجل هي التي ينتقض وضوءها إذا قلنا بانتقاضه، لكن الرجل لا ينتقض وضوءه. واضح. وتعرفون أن مس المرأة وهل ينقض الوضوء أم لا أن الخلاف فيه كبير. جيد. والراجح والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء، مع التنبيه على أن المرأة لا يجوز مس المرأة الأجنبية بحال من الأحوال إلا في حال الضرورة فقط. لكن لو حصل إنسان في الطواف ولا غيره مست امرأة عن طريق الخطأ لا نقول، أو هو مس امرأة بطريق الخطأ لا نقول أن وضوءه ينتقض. وهذا مذهب جماعة من العلماء، وهو الذي يفتي به ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع، لأن المساس والملامسة يعني أصلها من قبل الرجال والنساء هي كناية عن الجماع، كما قالت مريم ولم يمسسني بشر. هل المقصود أنه ما حد لمسها ولا المقصود به الجماع؟ الجماع. وكذلك في كفارة الظهار قال تعالى من قبل أن يتماسا، هل المقصود اللمس ولا الجماع؟ المقصود الجماع. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نأخذ باب المسح الخفين، وما بقي من أبواب إن شاء الله ننجزها قبل يوم الخميس بحول الله تعالى، يوم الخميس عفوا وقوته. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.